تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
هو الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، هو لا شك أنه سيد البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وجاء في الحديث الصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذه الألفاظ وإن كانت حقا، حتى لا تستهوي صاحبها وتدخله فيما لا يجوز. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تغلو في، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. كيف أطروا؟ جعله ابن الله وثالث ثلاثة. فالرسول يقول: لا تعمل مثل هذا العمل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وصفة العبودية، وهي من أخص الأوصاف التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله خاطبه بها في أشرف المقامات، خاطبه بها ليلة الإسراء والمعراج، وخاطب بها في إنزال الوحي عليه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالإنسان كلما كانت عبوديته خالصة لله عز وجل كان أتقى وأرفع عند الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا بهذا القول، لأن يخشى عليهم أن يستهويهم الشيطان وأن يدخل بهم في الغلو حتى يتجاوزوا الحد الذي ينبغي أن يقال، لأنهم قد يتجاوزوا الحد ويضر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يدعونه من دون الله. وهذا ما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى عن الغلو، ولكن الناس وقعوا فيه في أشياء كثيرة. نهى عن بناء القبور على المساجد فبنوا عليها، نهى عن الغلو في كثير من أمور الدين فوقع الناس فيها. تذكرنا في قصة الحج، في قصة الرمي الجمار، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بمزدلفة وطلب في صبيحتها سبع حصيات التي يرمى بها يوم العيد جمرة العقبة، وكانت مثل الحمص، وكان يرفعها للناس ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. من حج منكم يشاهد الناس؟ الرسول نهى عن الغلو في مثل هذه الشعيرة، ويؤدوا هذه العبادة بتلك الصورة، فتجد الناس بدل ما يأخذ الحصى الصغير يأخذ الحصى الكبير، بل وبعضهم يتجاوز يرمي بالنعال، وهذا كله مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم والغلو. وسبق لنا باب الغلو الذي صار الحديث فيه، وذكرت فيه تلك القصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وصل به، أي بذلك الرجل، أن قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علوم الرسول علم اللوح والقلم، يعني علم الرسول أكثر من علم الله عز وجل، حتى أن من علومه علم اللوح والقلم. اللوح والقلم ماذا فيه؟ حينما خلق الله عز وجل يعني القلم قال له اكتب، قال له ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول والانبياء جميعا لا يعلمون من الغيب الا ما علمهم الله، لا يعلمون الغيب. وهذا الرجل قال ان من علم الرسول علم اللوح والقلم، يعني عنده علوم اكثر، ومن جزئيات علومه ما في اللوح والقلم. فهذا غلو واطراء للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحديث العمم الى اخر ما جاء في القصيدة المعروفة. فالنهي عن الغلو لانه يوصل صاحبه الى الامر الذي لا ينبغي ان يكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعوه وقالوا يا سيدنا، هو السيد بلا شك، وكما سمعتم جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري حينما نهش من اللحمة من الكتف وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأخبر بأن سيادته ستظهر يوم القيامة في الشفاعة العظمى في المقام المحمود. ولكن هو لا يفخر ولا يريد من الناس أن يعمل مثل هذا العمل، لأن الشخص الذي يمدح أولا الذي يمدح نفسه قد يصل إلى الإطراء والغلو. الممدوح إذا كان غير رسول عليه الصلاة والسلام قد يظهر له الكبر لما يمدح، يعني يحدث في نفسه شيء يدخل عليه الشيطان ويوسوس له حتى يتعظم في نفسه. والرسول قد أخبر على أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وأمثاله يحمي جناب التوحيد، أي يمنع من الأمور التي قد توصل إلى الشرك. نعم.
قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه. قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقول أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد.
يعني الآن هو حماية جناب التوحيد، معناها الجزئيات الخفيفة التي قد تحدث من الإنسان وقد تقدح في جانب التوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وهو يقول وأخبر أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه حتى ولو كان ذلك الشيء فيه الذي يمدحه به ولو بما فيه من عمل الشيطان. لماذا هذا من عمل الشيطان؟ قال لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، يعني قد يشعر في نفسه بأن له قيمة وله درجة فيدخل عليه الشيطان من هذا الجانب، وهذا ينافي كمال التوحيد، أي ينافي كمال العبودية الخالصة لله عز وجل. نعم. فإن العبادة
لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم، وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
على كل حال، هو يقول أن العبادة يعني قطب الراحة فيها هو غاية الذل لله عز وجل في غاية المحبة، يعني غاية الذل بين يدي الله عز وجل في غاية المحبة لله عز وجل، فهذه غاية العبودية. وهو يقول: الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها، وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. لأنك إذا أحببت شيئا الله لا يحبه، أو لم تكره شيئا الذي الله عز وجل يكرهه، هنا يكون نقص. فلا بد أن يكون الإنسان أعماله مرتبطة بالحب بما يحبه الله عز وجل، وبالكراهة بما يكره الله عز وجل. فما أحبه الله عز وجل تحبه، وما كرهه تكرهه، من الأقوال والأعمال والإرادات. ثم يقول: محبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه. إذا كان الإنسان حينما يمدح يحب هذا المدح لنفسه، فهذا يخالف ما يحبه الله عز وجل. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام المداحين، بل وأمر بحث التراب في وجوههم، لأنهم قد يخدعون الشخص الممدوح، إما أن يغلو فيه هم حينما يطرون في مدحه، وإما أن يدخل عليه هو الشيطان فيلبس عليه بشيء في نفسه فيتعاظم في نفسه فيدخل في الوعيد الذي جاء في هذه الأحاديث بأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
قال: وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية وصار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات.
يعني انعكست الأمور، الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن المدح والغلو، وبدل ما يمتثل أمره ويجتنب ما نهى عنه جعلوا ذلك الأمر قرب إلى الله عز وجل. قال: تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأطروه وقالوا: من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، كما أشار إلى الأشعار التي قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا له، وقد نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغلوا فيه فغلوا فيه. فهو يقول: الرسول نهاهم عن هذه الأشياء جميعا فبدلوا، وعبر بهذه الآية وهي عامة تشمل كل من بدل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني قالهم: لا تطروني فأطروا، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسن من أعظم الحسنات. فينبغي للمسلم أن يتقيد في جميع أعماله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو يقول: كل محدثة بدعة، ما قال في بدعة حسنة، كل محدث. هذا عموم، يعني هذا اللفظ يعم كل بدعة من البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا الصحابة رضوان الله عليهم. فكل من أحدث في دين الله ما ليس منه فهذا بدعة مخالفة لما جاء في هذا الحديث وارتكاب لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الإسلام بدعة حسنة بل كل بدعة سيئة، لأن الله عز وجل أكمل لنبيه الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكلما تحتاجه الأمة المسلمة في حياتها في دينها ودنياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، لأن الله قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت موضحة ومبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال في حجة الوداع كما في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن جاء بأمر سواء في العبادات بالفعل أو بالقول أو بإحداث أمر في الدين يريد الثواب عليه من الله عز وجل ولم يكن ذلك مشروعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من خلفاء الراشدين فهو بدعة. والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت أيها المسلم تريد القربة من الله عز وجل، تريد الثواب على الأعمال التي تعملها، في السنة ما يغنيك عن هذه البدع، في السنة ما يغني عن هذه البدع. يعني إن أردت الذكر فالله تبارك وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت تذكر الله عز وجل. فالذين يأتون بالأذكار في الأوقات المحدودة في حلقات معينة، شيخ يقول كلمة والأجماع مجموعة يردون عليه، هذا كله من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمل ذلك ولم يعمله أصحابه، وفيه تضييق على المسلمين في الذكر. الرسول حينما سأله ذلك السائل أن يصيق لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني باستمرار، وقال سبحان الله والحمد لله خفيفتان على اللسان عظيمتان في ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم سبحان الله وحمده. فالإنسان يسبح ويحمد الله عز وجل في كل وقت وكل حين، والقرآن دل على ذلك، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن ما جاء عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة أن شيخا يجلس في مكان يقول كلمة والجماعة المحيطون به يرددون تلك الكلمة، إلا في حال التعليم، إذا كان يجهلون شيئا فيجلس يعلمهم، يقرأ لهم القرآن يعلمهم القرآن يعلمهم السنة، فهذا ما في شيء. لكن كونه يجعل ذلك عادة بعد كل صلاة أو في أوقات محددة ويسموها الوظيفة، هذه كلها لم تكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ولا في الأربعة.
قال وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم، ونقل عن مالك واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندا ولا يقال الملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك، فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق، انتهى. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا، وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم.
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. أي أنه جاء بالأمور التي تبعد المسلم عما يشوب عقيدته، سواء كان في الاعتقاد أو حتى في الألفاظ. فهنا سمعنا الخلاف في كلمة إطلاق السيد على البشر، هل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر العلماء الخلاف في ذلك، والأحاديث الصحيحة التي سمعنا ذكرها على أنه يجوز ذلك الإطلاق، لأنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. فلما يطلق السيد على الله عز وجل كما في قول ابن عباس رضي الله عنه، فمعنى المالك الرب المولى الذي بيده كل شيء. وأما إطلاقه على العبد فيكون بحسب حاله. وقد جاء في الحديث الصحيح قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد البشر ولا فخر. ثم ذكر ذلك وهو أنه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام يكون هو الشافع للأمة في الموقف لفصل القضاء بين الناس، لأن الناس حينما يبعثون ويقفون ذلك الموقف الشديد العظيم ويشتد بهم ما يكون في ذلك اليوم من غرب الشمس منهم وتصبب العرق من الناس، حتى أن كل واحد يكون عرقه على قدر أعماله في هذه الدنيا، فمنهم من يأتيه العرق إلى الكعبين، ومنهم إلى نصف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى أن يلجمه العرق إلجاما، وذلك بحسب الأعمال في هذه الدنيا. فالذي يرتكب المعاصي والسيئات يكون الأمر عليه أشد، والذي يعمل الصالحات يكون الأمر عليه خفيفا، ولكن على العموم فيه أهوال لا يقدرها إلا الله عز وجل. في ذلك اليوم يأتون إلى الأنبياء جميعا، يبدأون بآدم، ثم ينتقلون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، يطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء، أي أن يفصل بينهم حتى يعرف كل واحد مصيره. فكل واحد من أولئك يتهيب ويذكر ذنبه ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. حينما يسألون آدم عليه السلام ويقولون له: أنت أبو البشر وكلمك الله وخلق الله بيده، هو يعتذر بخطيئته التي حدثت منه، وإن كان قد تاب منها وعفى الله عنه بنص القرآن. وكذلك إبراهيم عليه السلام يعتذر ويقول أنه كذب في الله عز وجل، وهي كذبات في ذات الله عز وجل، حيث قال حينما سألوه: من الذي كسر الآلهة؟ فقال: كبيرهم هذا، اسألهم إن كانوا ينطقون. هو ما أراد أن يكذب، لكن الواقع الذي حدث هو كسرها، لكن قال: لعله كبيرهم هذا هو الذي غار منهم فكسر الآلهة هذه الصغيرة التي تعبدونها معه. وكذلك لما ذهب إلى مصر وكان فيها ذلك الجبار، وإذا بلغه أن رجلا جاء معه امرأة جميلة لابد أن يأخذها، وكذلك الذي صار في هذه القصة، بحيث أنه قال لسارة أن تقول لذلك الجبار أنها أخته، لأنها لو قالت أنها زوجته يغار أكثر. فقال: إنك أختي في الإسلام، لأن ما في مسلم إلا هو وهي. فالكلام الذي قاله من باب التعريض، ليست هي أخته يعني من أبيه وأمه، وإنما هي أخته في الإسلام. هو اعتبر هذا كله يعني من الكلام الذي لا ينبغي أن يكون، فاعتذر بذلك. وهكذا إلى أن أتوا إلى عيسى فلم يذكر له ذنبا، وإنما قال: اذهبوا إلى محمد، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه فيسألونه فيقول: أنا لها. ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه عز وجل ذلك السجود الطويل، حتى يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود في الآية في سورة الإسراء: وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس، أي كل الناس يحمدونه يشكرونه على ذلك العمل، وهو تلك الشفاعة العظمى، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لما كان يأكل مع أصحابه ونهى سنسة من ذلك الذراع فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الشاهد معنا كلمة السيد، وهو ذكر عن نفسه أنه سيد ولد آدم ولا فخر. ثم جاء في هذا الحديث قصة الشفاعة التي هي يوم القيامة. ثم ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية في قل هو الله أحد الله الصمد، فسر الصمد بأنه السيد. ثم يأتي للحديث الذي ذكره عن سعد وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. تقدم في الباب على أن المدح في وجه الرجل قد يحدث في نفسه شيء، يعني شيء مما يشبه الكبر أو الفخر، فإذا قيل ذلك في وجه الرجل ربما يحدث في نفسه ذلك الشيء فيضر بعقيدته. ولذلك حينما مدح ذلك الرجل بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الرجل موجودا قال للمادح قطعت عنقه. لكن هو هنا يقول أنه لما قال قوموا إلى سيدكم ما واجه سعدا بذلك الكلام، سعد لم يكن موجودا في الطريق آتي وهو يتكلم مع أصحابه أي مع جماعة سعد وهم عنده، فهو يقول لهم قوموا إلى سيدكم، فيقول ما واجه سعدا يعني بذلك الكلام أي ما سمعه وهو يقول ذلك القول. فهذا يبين على أن الإنسان إذا أراد أن يمدح شخصا وأراد أن يذكره بما فيه لا يذكره بذلك في وجهه وأمامه، لأن هذا قد يحدث في نفسه شيئا فيتضرر، لأن الشيطان له مداخل على الإنسان والنفس الأمارة بالسوء كذلك، فيشعر من نفسه أن فيه شيئا يعني أعلى من غيره. وسبق لنا في الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو يخشى على الإنسان أن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب حينما يمدح في وجهه. أما أنه يذكره بالخير وبالفضل وبما يعمله وبما فيه ليس عنده وإنما عند الآخرين فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، وإنما الممنوع أن يمدحه في وجهه، فهذا قد يؤثر عليه في نفسه. كل هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمي جناب التوحيد من أن يدخله شيء. ننتقل للباب التالي وهو ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم.